بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إنه الله سبحانه جل في علاه. اليوم أيها الأحبة، حديثنا سيكون عن صفة عظيمة اشتق منها ثلاثة أسماء، وهذه الصفة هي أظهر صفة ظهرت لي أنا شخصيا في القرآن الكريم. خلال تتبع الآيات الكريمة في القرآن الكريم وجدت أن هذه الصفة هي أكثر صفة ظهرت معالمها وظهرت آثارها في القرآن الكريم، وظهر ذكرها كذلك. هذه الصفة هي صفة العلم، صفة العلم. وبالمناسبة اطلعت على رسالة الدكتوراه مكونة من ثلاثة مجلدات في صفة العلم في القرآن الكريم، نظرة أدبية بلاغية. الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة لما تكلم عن الأسماء الحسنى في خواتم سورة الحشر، ما الصفة التي ذكرها ابتداء للأسماء الحسنى؟ اسمع يا رعاك الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى وطأ لأسمائه الحسنى صفة العلم، بمعنى أن العلم صفة لازمة لكل الأسماء. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ذكر جميع الأسماء التي جاءت في السورة وغيرها من الأسماء في القرآن الكريم، دلالة أيها الأحبة على أهمية العلم. ذكر العلم أيها الأحبة في القرآن الكريم في أكثر من 500 موضع. اشتق من صفة العلم أيها الأحبة ثلاثة أسماء. الاسم الأول العليم، وذكر في القرآن الكريم يا إخواني 157 مرة. وكذلك اسم العالم في 13 موضع، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والعلام كذلك في 4 مواضع، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. فالعليم 157 مرة، العلام أو العالم في 13 موضع، العلام في 4 مواضع. طبعا أيها الأحبة، عليم وعالم وعلام كلها مشتقة من صفة العلم. يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام لما صعد مع الخضر عليه السلام إلى السفينة، جاء عصفور طائر صغير فنقر في البحر نقرتين أو ثلاث ثم طار. فقال الخضر عليه السلام: يا موسى، إن علمي وعلمك إلى علم الله، علمي وعلمك إلى علم الله كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر إلى البحر، أو كما جاء في الحديث. بمعنى أن علم الخضر وعلم موسى بن عمران عليهم السلام إلى علم الله مثل تلك النقطات أو الماء اليسير جدا الذي علق في منقار الطائر وطار به، وأما علم الله فنسبته كالبحر إلى تلك النقطة. إذن ما هناك مقارنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه عليم سبحانه، عالم الغيب والشهادة. قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. إن الله بكل شيء عليم. سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما كان وما يكون وما سيكون ولو لم يكن لو كان كيف يكون. إذن علم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أيها الأحبة الأفاضل، علم الله شمل كل شيء أبدا. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يرى كل شيء، يسمع كل شيء، يعلم بكل شيء، ولذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو الله سبحانه وتعالى الذي أحاط علما بالخفيات وبالظواهر وبالبواطن وبالعالم العلوي وبالعالم السفلي وبالنفوس وبالخلق، يخلق كل شيء سبحانه وتعالى. ألا يعلمهم؟ ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ هل يمكن أيها الأحبة أن يخلق الله خلقا ولا يعلمه؟ مستحيل، مستحيل. فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. ولذلك أيها الأحبة، حينما مقولة لقمان لابنه وحكاها الله عز وجل في القرآن، قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لا يغادر علمه لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بل الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن أقرب إليه من حبل الوريد، توسوس به نفسه. الله أكبر. لذلك أيها الأحبة، الإنسان دائما أن يستشعر علم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء، العالم بكل شيء، العلام صيغة مبالغة بكل شيء. وبالتالي أيها الأحبة، لا يخفى على الله منا شيء، لا يخفى على الله منا شيء. لما المسلم يعني يمتلئ قلبه وإيمانه ونفسه بهذه المعاني العظيمة، خلاص خلاص انتهت القضية. فالله يعلم ظاهرك ويعلم باطنك ويعلم حاجتك. وهذا أيها الأحبة ترى يعطينا أيضا من شيء أخرى طمأنينة مطلقة. ما هي؟ أن الله الرب الرحيم سبحانه وتعالى يعلم حالي وحاجتي ويعلم ما أريد. ولذلك أصلح ما بينك وبين الله، فقط أصلح ما بينك وبين الله ثم ترى العجب العجاب. لذلك أيها الأحبة، الإنسان لما يعلم هذه القضية تبدأ المراقبة لله، الحياء من الله، تعلم أن الله يعلم سرك ونجواك وظاهرك وباطنك. إذا أنت لابد أن يكون عندك خشية من الله، تخشى الله سبحانه وتعالى، تستحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله. فقالوا يا رسول الله إننا نستحي من الله، فقال من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أحبتي في الله، الإنسان منا لا يتجرأ على الذنب وعلى المعصية وعلى الظلم إلا إذا نسي الله. طب كيف تنسى الله؟ كيف تنسى الله؟ إن الله بكل شيء عليم سبحانه جل في علاه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو معكم أينما كنتم. لذلك أيها الأحبة، كيف يتجرأ الإنسان على ربه وهو يعلم أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه، ينظر إلى حركاته وحاله، لطيف به، خبير بكل ما يفعل. هذا من الغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه في أول سورة الحديد، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فختم الله هذه الآية بشيء عجيب. لماذا ختم؟ قال وهو بكل شيء عليم. لما تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية الكريمة، قال هذه الآية ذكرت إحاطتان لله سبحانه وتعالى. الإحاطة الأولى قال الإحاطة الزمانية، فالله هو الأول والآخر، قبل كل شيء وبعد كل شيء. والظاهر والباطن قال إحاطة مكانية، فوق كل شيء ودون كل شيء. الله أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، ثم الله سبحانه وتعالى قال وهو بكل شيء عليم، دلالة أن علمه قد أحاط بالزمان والمكان. أحبتي في الله، نحن عشنا مع قول الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فعلم الله سبحانه وتعالى أحاط بالزمان أوله وآخره، وأحاط بالمكان ظاهره وباطنه، وبالتالي فأنت مكشوف أمام الله سبحانه وتعالى. نحن مكشوفون أمام الله سبحانه وتعالى، يعلم منا الظاهر والباطن، أول حياتنا وآخر حياتنا وفي وسط حياتنا، وبالتالي لابد أن نتعامل مع الله بهذا المبدأ، أنك مكشوف أمام الله سبحانه وتعالى. فأحسن، أحسن فيما بينك وبين الله، راقب الله في كل أعمالك، اتق الله في كل أحوالك، خف من الله في كل شيء تفعله في الليل أو في النهار أو في السر أو في الجهار، لأن الله عليم سبحانه وتعالى. ولو أن هناك من يحصي علينا أعمالنا للسلطان لخفنا من السلطان، وما تكلمنا إلا بما يرضي السلطان، وما فعلنا إلا ما يرضي السلطان، فكيف بملك الملوك سبحانه جل في علاه. لذلك أحبتي في الله، الإنسان يستشعر هذه الآيات وهذه الصفة وهذه الأسماء، فيكون أثرها عظيم جدا على حياته وعلى أفعاله وعلى تصرفاته وعلى ردود أفعاله. أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يظلم، لا يمكن أن يسرق، لا يمكن أن يخون، لا يمكن أن يأخذ شيء ليس له بحق أبدا، لا يمكن أن يرتكب منكر، لأن الله سبحانه وتعالى معه في كل أحواله. هنا أيها الأحبة، حينما يمدح الله أهل العلم فيقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الشيخ السعدي رحمه الله هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحبات والممكنات وبالعالم العلوي وبالعالم السفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء سبحانه أبدا. وهذه لابد أن ينتبه لها الإنسان أيها الأحبة. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. أيها الأحبة الأفاضل، هذه الصفة، صفة العلم وما يستنبط منها من أسماء، سواء كان العليم أو العالم أو العلام، حقيقة أيها الأحبة يعني فيها من الدروس ما الله به عليم. كما قلت لكم، رسالة دكتوراه 3 مجلدات فقط في صفة العلم في القرآن الكريم. ولذلك أحبتي في الله، أمور كثيرة ينبغي أن نقف معها، لكن سأذكر من بعض الأمور المهمة. من الأمور المهمة أيها الأحبة أن نعلم أن علم الغيب لا يكون إلا لله، ولذلك من ادعى علم الغيب فهو كافر والعياذ بالله، مرتد خارج من الدين إن كان مسلما. علم الغيب حق لله تعالى، لا يجوز لكائن من كان أن يدعي علم الغيب. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يا أخواني ما يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما مسني السوء. فيأتي من يلبس على الناس من الدجالين والكهنة والعرافين وأشباههم، بعض ضعاف الإيمان يذهب وينساق إليهم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأل لا تقبل له صلاة 40 يوم، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لذلك أيها الأحبة، نحذر انتشار قنوات السحر والعياذ بالله والدجل والشعوذة. مع الأسف طلعت على دراسة تقول أن أكبر سوق للسحر في العالم يا أحبابي، مع الأسف، سين في الخليج، أكبر سوق للسحر في العالم ضعف الإيمان. أين الإيمان؟ أين التوحيد يا أحبابي؟ ولذلك ينبغي أن نعلم أن الله هو الذي يعلم الغيب والشهادة، وأنه النافع الضار سبحانه، المحيي المميت سبحانه، الرافع الخافض سبحانه، الذي يعطي والذي يمنع سبحانه. وبالتالي نكل أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونترك مثل هؤلاء الذين يدمرون إيماننا قبل أن يدمروا أموالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه جل في علاه. وبالتالي العلم الغيب حق لله خالص أبدا، لا يجوز لأحد من كان أن يزعم أنه يعلم الغيب. هذه قضية مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها. الأمر الثاني أيها الأحبة، أن علم الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، ولذلك يجب أن يطمئن المسلم إلى دينه وإلى شريعة الله سبحانه وتعالى، أنها تقوم على العدل وعلى الحكمة وعلى الرحمة وعلى اللطف. ولا يمكن أن يوجد في الإسلام أو في الدين أيها الأحبة شيء فيه مشقة على الناس أو عدم حكمة، مستحيل. الذي أمرنا بهذه الأوامر ونهانا عن تلك النواهي هو العليم سبحانه، يعلم ما ينفعنا ويعلم ما يضرنا، يعلم ما ينفعنا في الدنيا والآخرة وما يضرنا في الدنيا والآخرة. ولذلك هذا يعطينا اطمئنان بالإقبال على هذا الدين وتطبيقه وتحكيمه والدعوة إليه، وأن نعيش وفق دين الله وأمر الله ونهي الله. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه إليها أيها الأحبة، فضل العلم والتعلم. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وبالتالي نجد أن العلم له مكانة عظيمة. يا أخواني، أول آية في القرآن الكريم اقرأ تدل على ماذا؟ على العلم أيها الأحبة. وبالتالي جاء الإسلام فحث الأمة على العلم ونبذ الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كفضلي على أدناكم. انظر أيها الأحبة، فضل العالم على العابد. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. إذن العلم أيها الأحبة له مكان وله فضل. يا أخوان، يكفي فضل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعد هذه مكانة ومزية أيها الأحبة. ولذلك الجاهل عدو نفسه. ولذلك هذه دعوة لي ولكم أن نتعلم علوم الدنيا وعلوم الآخرة، لكن المراد في هذه الآيات أيها الأحبة العلم الشرعي، علم الدين الذي هو حياة الدنيا وحياة الآخرة. يا أخواني، حتى من فضل العلم أن صيد أو أكل صيد الكلب المعلم يجوز، وأكل صيد الكلب غير المعلم لا يجوز. فالعلم له أثر حتى في صيد الكلب النجس. فإذا الكلب النجس وكان معلما صاد لك صيدا، يجوز لك أن تأكل هذا الصيد. إذا لم يكن معلما، لا يجوز لك أن تأكل من صيده. إذن العلم ينفع ويرفع يا أخواني. وبالتالي هذه دعوة لي ولكم أيها الأحبة، أن نتعلم، أن نطلب العلم، أن نحث الناس على العلم والتعلم، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. وأمور الآخرة لا شك أن لها أثر عظيم جدا في صلاح الدنيا وفي صلاح الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مريضا إلا شفيته. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.